نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن الزوجية سنة من سنن الله الكونية، لا يشذ عنها شيء من عالم الإنسان أو الحيوان أو النبات. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وهي من دلائل التوحيد ومظاهر القدرة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. والله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. والأنثى والذكر عند الله سواء، فكلاهما مخلوق لعبادة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا فرق بين الذكر والأنثى عند الله تعالى في قانون الجزاء، فقد قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إلا أن الناس قد ظلموا المرأة واضطهدوها وازدروها وبقسوها حقها، لا فرق في ذلك بين الذين أوتوا الكتاب وبين العرب الوثنيين أهل الجاهلية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يساكنوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا طالبنا فيه. أما العرب في الجاهلية فقد كانوا يكرهون البنات كراهية شديدة، بلغت بهم أنهم إذا ولدت لأحدهم جارية اسود وجهه وولى هاربا من الناس من شدة الخزي والهوان الذي أصابه، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فجاء الإسلام فحثهم على حب البنات وإكرام النساء ورغبهم في ذلك ببيان ما لوالد البنات من الأجر والثواب والحسنات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حب البنات وإكرامهن صغيرات وكبيرات. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحداً أشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأجلسته في مجلسها. وكانوا في الجاهلية من شدة كراهيتهم للبنات يدفنونهن أحياناً، أحياناً عند الولادة، وأحياناً بعدما تصبح الجارية عروساً. من شدة كراهيتهم للبنات كانوا يدفنونهن أحياناً، أحياناً يدفنها ساعة الولادة، ينتظر المرأة فإذا وضعت جارية دفنها، وأحياناً يتركها حتى إذا صارت عروسا قال لأمها جمليها وزينيها فإني أريد أن أزور بها أحد أهلي، ثم يخرج بها إلى الصحراء وقد حفر لا حفرة، فإذا دنت منها أكبها فيها ودفنها. فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، وأعلمهم أن هذه جريمة منكرة، وأنهم سيسألون عنها يوم القيامة ويجزون بها. فقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد للوائد الذي وأد البنت. فإذا كانت الموءودة وهي المظلومة ستسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت، فما بالك بالوائد الظالم. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل في حجره يتيمة فيربيها حتى إذا بلغت سن النكاح وكانت ذات جمال ومال، فإن شاء تزوجها هو وإن شاء زوجها أحد أبنائه طمعا في جمالها وحرصا على مالها ألا يذهب إلى غيره. فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، وأخبرهم أنه قد وسع عليهم في النكاح، فلينكحوا ما أصاب لهم من النساء وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول الله تعالى لهم إن الله قد وسع عليكم في أمر النساء، فلماذا ينكح أحدكم اليتيمة في حجره ولا يعطيها مهر مثلها؟ وقد أباح الله لكم مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تتزوجوا اليتيمة بلا مهر مثلها. ثم إنهم استفتوا بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليتامى من النساء، فأنزل الله تعالى قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله عنها قوله سبحانه وترغبون أن تنكحوهن هو رغبة الرجل عن نكاح اليتيمة إذا لم تكن ذات مال وجمال. وترغبون أن تنكحوهن، تقول عائشة رضي الله عنها، هي رغبة الرجل عن نكاح المرأة لا فيها، رغبة الرجل عن نكاح المرأة اليتيمة إذا لم تكن ذات جمال ومال. فقال الله تبارك وتعالى كما لا ترغبون في نكاحهن إذا كن قليلات المال والجمال، فلا تنكحوهن إذا كن ذات مال وجمال إلا بالعدل والقسط، وهو أن تعطوا لهن مهر مثلهن. وكانوا في الجاهلية أيضا يتزوج الرجل المرأة بلا مهر، يقول لها أنكحك على أن أرثك وترثيني، ولا مهر ولا طلاق. أنكحك على أن أرثك بعد موتك وترثيني بعد موتي، ولا صداق لك مقابل النكاح. بل كان الرجل يقول للآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي وأختي، ولا مهر بينهما. البدل، يتزوج الرجل المرأة من وليها أبيها أو أخيها في مقابل أن يزوجه هو ابنته أو أخته، ولا مهر للمرأتين، لا هذه ولا تلك. وكان الرجل يزوج أخته أو ابنته فيأخذ صداقها ولا يعطيها منه شيئا، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك كله، وفرض الصداق على الرجل للمرأة عند النكاح، وجعله حقا خالصا للمرأة ليس لأحد أبا أو أخا أو زوجا أن يأخذ منه شيئا إلا عن طيب نفس منها. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا الشرط إن طبن لك، هذا الشرط في إباحة الأكل دليل على حرمة الأكل إن لم تطب نفسا به، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، فإن لم تطب نفسها فلا تأكلوه. فمن أكل من مال المرأة شيئا بغير طيب نفس منها فقد أكل مال الغير بالباطل، وتعرض للوعيد المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن صور ظلم المرأة في الجاهلية ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أهله أحق بالمرأة من أهلها. كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة كان أهله أهل الزوج أحق وأولى بالزوجة من نفسها وأهلها، فإن شاء أحدهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاءوا حبسوها عن الزواج حتى تفتدي نفسها منهم. وكان الرجل يكره المرأة فيطلقها ويشترط عليها ألا تتزوج إلا بإذنه بعد الطلاق، يطلقها ويشترط عليها ألا تتزوج إلا بإذنه. وكان الرجل يكره المرأة ولها عليه حق من صداق أو غيره فيحبسها ويؤذيها ويضر بها حتى تفتدي نفسها منه، فنهاهم الله تعالى عن ذلك كله، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا أمر الله تعالى أن تعاشر النساء بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية بالنساء وحسن عشرتهن وإكرامهن قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا، أحسن خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن صور ظلم المرأة في الجاهلية حرمانها من الميراث. فكان العرب في الجاهلية لا يورثون المرأة من أبيها ولا من غيره ممن لها في تركته نصيب، وكانوا يعتذرون عن قبيح فعلهم وسوء صنعهم بقولهم: إنما يرث من يحمل السيف ويركب الخيل، إنما يرث من يحمل السيف ويركب الخيل ويذب عن العشيرة. فجاء الإسلام فقرر حق المرأة فيما يتركه أبوها أو غيره من الرجال والنساء، وبين الله تعالى ذلك بيانا شافيا، وقدر الأنصبة والحصص للمرأة من زوجها، وللمرأة من أبيها وأمها، وللمرأة من أخيها حين ترث من أخيها. واستفتح ذلك بقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. حتى لا يقول قائل: المرحوم ما ترك شيئا كثيرا تطمع فيه البنت أو الأخت. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. ثم بين الله تبارك وتعالى تلك الأنصبة المفروضة، وأكد عليها وجعلها وصية من الله، فريضة من الله. ثم ختم الآيات بالترغيب في الالتزام والترهيب من التجاوز، فقال سبحانه: تلك حدود الله، أي تلك القسمة التي قسمها الله تبارك وتعالى لكم، وتلك الحصص والأنصبة التي جعلها لأحيائكم من موتاكم، تلك حدود الله، حدود حدها الله لكم فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فاحترموها، لا تتجاوزوها، ولا تتعدوها، أعطوا كل ذي حق حقه، ولا تبخسوا النساء حقهن، ولا تحرمونهن، تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله فيقسم كما قسم الله ويعطي كل ذات حق حقها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله فيما قسم فيقسم بهوى نفسه ويخالف قسمة ربه ويتعدى حدود الله عز وجل في تلك القسمة يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، واقسموا كما قسم الله، وأعطوا كل ذي حق حقه، لا تحرموا البنات ولا تبخسوهن حقهن. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا كان هذا قصاص الله تبارك وتعالى للبهائم، فما بالك بالإنسان؟ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فمن كانت عنده مظلمة لأخته أو بنته أو غيرهما من النساء فليبادر برد المظالم. بذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاتقوا الله وعدلوا في أولادكم، لا تفرقوا بين الذكر والأنثى في العطية في الحياة، ولا تكتبوا أموالكم وأنتم أحياء للذكور من أولادكم، ولا تحرموا البنات ولا تبخسوهن حقهن، فإن الله قال: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ويا معشر الأبناء، إذا مات أبوكم فاتقوا الله وأعطوا كل ذات حق من أخواتكم حقها. إذا مات أبوكم فاتقوا الله وأعطوا كل ذات حق من أخواتكم حقها، لا تحرموا ولا تبخسوا، لا تحرموا ولا تبخسوا، أعطوها حقها موفرا كاملا غير منقوص. واعتبروا بما أصاب أباكم، فقد جمع المال وتركه، وغدا تتركونه. فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أن كل مال إلى زوال، وكل مخلوق إلى فناء، كل مال إلى زوال، وكل مخلوق إلى فناء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمنا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.